يا حسين ما تم احد قلبك المنة فيني ما تم الك بقلوبنا يا حسين ما تم ننوح عليك كل صبح وعزيز ولي ننوح عليك كل صبح كل صبح ومسي
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى مولانا وسيدنا القاسم بن الحسن الريس كربلاء قد غال سهم الردى بدر الهدى فهوى فيا نجوم السماء من بعده انتثري حلو الشبيب يا لهفي عليه ذوى وقاسما حلو الشبيب يا لهفي عليه ذوى من بعد إيناعه بالعز والظفري خضابه والنثر النبال وقد زفته أعداؤه بالبيط والسمري مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بخد من منعفري إن يبكه عمه حزنا فلا عجب فما بكى قمر إلا على قمري قشعوا فرشة الجاسم لبسوا سكن حدود هل مدلل قوميين زف يا زينب للحو قولي السكنة تشق الجبهة وتحفي التراب عن العريس اخبريها ابهامة يا اختي امصى وقولي الرملة تجيني تشوف حالتها الشباب تجري دموم أمخ راس على صفاح الأخدو طلعت أم تصيح يا جسام ظل مظلم البيت فتح عيونك عساني عقب عينك لا بقى ساعة هم عرسوا ساعة فوق صدر حسين مات وظن يا ابن القمر بيل ذابح ما هو سعد السعو للقبر يا ولدي زفنا للقبر يا ولدي زفنا بعدك شباب 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 وما ولا يندخل قبرك إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار آمنا بالله صدق الله العلي العظيم خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد
طب شغلوا بقية الأنوار ليش هذا فقط؟ ظاهرة الاستنساخ الثقافي ومساوئها الاجتماعية. ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من الاستنساخ الثقافي، الاستنساخ الثقافي أو ثقافة الاستنساخ مصطلح جديد يتداول في أروقة الثقافة. ومن أجل أن نوضح المقصود من هذا المصطلح نذكر سطورا تعريفية. السطر الأول: الاستنساخ لغة مأخوذ من النسخ، والنسخ يراد به النقل. يجي واحد يستنسخ أو ينقل كتاب ما في كتاب آخر، يقول هذا استنساخ. ينقل ملفا إلى ملف آخر، أيضا يعبر عن هذه العملية بأنها استنساخ. الاستنساخ مأخوذ من النسخ بمعنى النقل. ومن هنا جاء الاصطلاح الثقافي. لما نقول استنساخ، الاستنساخ يراد به إلغاء التعدد الثقافي للمجتمعات وجعل المجتمعات نسخا متطابقة، جعل المجتمعات نسخا متشابهة بل متطابقة. استنساخ ثقافي هو هذا. بعبارة أخرى، صناعة الاستنساخ الثقافي قائمة على عنصرين مزدوجين. العنصر الأول هو إلغاء الخصوصيات. أنت الآن في مجتمع لك ثقافة ولها خصوصية، تروح إلى مجتمعات أخرى تلتقي بثقافات أخرى لها خصوصيتها. صناعة الاستنساخ ترتكز أولا على إلغاء الخصوصيات الثقافية، ثم على الدمج الكلي بين المجتمعات بحيث تكون قيمها واحدة، فكرها واحد، مبادئها واحدة. هذا يعبر عنه في الاصطلاح المعاصر استنساخ ثقافي، أن تكون قيمنا قيم غيرنا، مبادئنا مبادئ غيرنا، ثقافتنا ثقافة غيرنا. السطر الثاني: ثقافة الاستنساخ تسود الشعوب المهزومة والضعيفة، وكلما سادت فيها كلما زادت من هزيمتها. لذلك انت لما تشوف الشعوب المتقدمة أو الشعوب المتطورة تجد أنها تأنف ثقافة الاستنساخ. ليش تأنف ثقافة الاستنساخ؟ لأنها تعتبر ثقافة الاستنساخ هزيمة لها. عندما تستنسخ من مجتمعات أخرى فإنها تعتبر ذلك هزيمة لها. لكن المجتمعات المهزومة، المجتمعات المغلوب على أمرها، تتلقف ثقافة الاستنساخ بكل رحابة صدر، وقد تعتبر ذلك قوة وتقدم أنها تستنسخ ثقافة المجتمعات الأخرى. هذا سطر ثاني. سطر الثالث: ثقافة الاستنساخ لها محاور تركز عليها، ومن أهم محاورها التي تركز عليها المرأة، بحيث يراد للمرأة المؤمنة أن تكون نسخة أخرى من المرأة الغربية في السفور، في التعري، في الشذوذ، في التمرد، بحيث أنت الآن عندما تضع عينك على ما تقوم به أجهزة الغرب وماكينة الإعلام الغربية، تجد أن التركيز على المرأة تركيز مضاعف، ويوحى للمرأة من خلال هذه الماكينة الإعلامية أنك لن تكونين امرأة متقدمة ومتحضرة إلا إذا كنت نسخة أخرى من المرأة الغربية. المرأة محور لثقافة الاستنساخ. إذن ثقافة الاستنساخ تعني إلغاء التعدد الثقافي وجعل المجتمعات نسخا متطابقة. زين، انجي الآن إلى النقطة الثانية، وهي بيان مساوئ ثقافة الاستنساخ. ثقافة الاستنساخ لها مساوئ. نحن نشير إلى ثلاثة منها. أول مساوئ ثقافة الاستنساخ: هشاشة الثقافة. شلون يعني هشاشة الثقافة؟ حتى أوضح لك ذلك جيدا، دعنا ننتقل من دائرة الاستنساخ الثقافي إلى دائرة الاستنساخ العضوي، أو إلى دائرة الاستنساخ البشري. استنساخ حيوان من حيوان أو استنساخ إنسان من إنسان، هسه بغض النظر هذا ممكن أو غير ممكن، ما هو موقف علماء البيئة من الاستنساخ العضوي موقف علماء البيئة هو الرفض. ليش؟ يقولون لأن الاستنساخ العضوي يولد سلالات ضعيفة بمراتب بالقياس إلى الكائن المستنسخ منه. أنت الآن لما تستنسخ إنسان من إنسان، على فرض إمكان ذلك، لا يمكن هذا الإنسان المستنسخ أن يكون بقوة الاستنساخ الإنسان المستنسخ منه، بل أضعف منه بمراتب، بحيث لا تكون عنده قدرة على البقاء والاستمرار والحياة. والطريق الوحيد لحفظ الحياة والكائنات هو التلاقح الطبيعي، هذا تتفق عليه كلمة علماء البيئة. كذلك هو الاستنساخ الثقافي تماما مثل الاستنساخ العضوي. شلون الاستنساخ العضوي يولد كائنات هشة ضعيفة؟ الاستنساخ الثقافي كذلك. أكو باحث ألماني في علم الاجتماع اسمه خوان سانشي، هذا عنده كلمة مهمة. ماذا يقول فيها؟ يقول إن خطورة الاستنساخ الثقافي بدرجة خطورة الاستنساخ العضوي. جدا كلمة مهمة. إن خطورة الاستنساخ الثقافي بدرجة خطورة الاستنساخ العضوي، فإنه يولد ثقافة هشة تالفة، بل ثقافة الاستنساخ تدمر الثقافة. شنو يعني ثقافة هشة؟ كيف ثقافة هشة؟ الثقافة الهشة أعزتي لها علامات. أنا أذكر لك علامتين لهشاشة الثقافة. العلامة الأولى التهافت والتناقض. اجي تجلس مع إنسان يصنف على أنه مثقف، تشوف فعلا هذا الإنسان عنده معلومات ثقافية كثيرة كبيرة، واسع الاطلاع، لكن بمجرد يتكلم تكتشف أن ثقافته هشة. ليش؟ لأن المعلومات الموجودة عند متهافتة. مثلا يقول لك أنا أعتقد أن المرجعية هي للقرآن، وأن القرآن هو الطريق الوحيد للمعرفة الوحيانية الدينية، وأنا أعول عليه. ما يخالف. اجي إلى معلومة ثانية من معلوماته، رجاء هالأطفال خلوهم يقعدوا. اجي إلى معلومة ثانية من معلوماته، يقول أنا أعتقد بأن لنا الحق أن نحاسب النبي صلى الله عليه وآله وأن نحاسب المعصوم. هذه ثقافة، معلومة ثقافية عنده، وهذه معلومة ثقافية عنده. اجي توزن المعلومتين تشوف أكو تهافت. إذا أنت تعتقد أن القرآن هو مصدر المعرفة، طيب القرآن يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني يجب عليك التسليم للنبي أو يحق لك محاسبته ومساءلته، يجب التسليم، ولا يحق لأحد محاسبة النبي ومساءلته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليش هذه الثقافة الهشة؟ ليش هذه الثقافة المتهافتة؟ لأن الثقافة التي عند ثقافة استنساخ، هذه معلومة التقطها من جهة وهذه معلومة التقطها من جهة، اجتمعت عنده معلومات كثيرة لكن هذه المعلومات ماذا؟ متهافتة متضاربة، لذلك ثقافته ثقافة هشة. هذه علامة للثقافة الهشة. علامة ثانية، عدم الأساس الرصين والمتين. يقول لك هذا إنسان مثقف على عيني وعلى رأسي، أحترم المثقف أقدر المثقف، اجي تقعد وياه تشوفه يتكلم بشعارات رنانة براقة، فمتى ما وقفت معه عليها تبحث عن أساس لها لا تجد لها أساس. يجيك واحد من المثقفين يقول الإلزام فيما يرتبط بالأحكام الشرعية، نلزم أبنائنا بالصلاة بالصيام بالحجاب، يجيك واحد يقول لك الإلزام لغة الضعفاء. شلون الإلزام لغة الضعفاء؟ يقول لك إذا أنت واثق من تعاليمك، واثق من تعاليمك، فإنك لا يحتاج أن تلزم أحدا بها، بل الآخرون ماذا؟ سيتبعونها ويعملون بها. ولكنك إذا لم تكن واثقا بتعاليمك تضطر إلى ماذا؟ إلى الإلزام بها. الإلزام لغة الضعفاء. وانت تسمع هذه الكلمة تقول كلام 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 براق رنان، لكن من تجي تقيس هذا الكلام تكتشف أنه لا أساس له. شلون؟ عندما تقيس هذا الكلام على ميزان العقلاء في جميع العالم، اترك المسلمين، في جميع العالم الحياة العقلائية قائمة على الإقناع فقط، لو قائمة على الإلزام. يلا شوفوا لي دولة من الدول في العالم كله لا يوجد فيها إلزام بالقوانين. أكو دولة؟ لو كانت دولة هكذا ما وقفت على رجليها، لا يمكن تحقق الانضباط في المجتمعات العقلائية كلها إلا بماذا؟ إلا بالإلزام. تقول إقناع، أقول لك الإقناع ما يكفي، وهذا تحدثنا عنه لكن ما فصلناه. الإقناع ما يكفي. شلون إقناع ما يكفي؟ أجيب لك الآن ما يدلل على أن الإقناع لا يكفي. يسمح لنا المدخنين شوي. الآن إخواننا أصدقاؤنا أعزتنا مدخنون، يدخن وهو مقتنع بأن التدخين ماذا؟ يضر بصحته، لكن هذه القناعة أثرت على تدخينه؟ لا، لكن لما نخلوا ضريبة صارت في اليوم باكيت صار واحدة، زادوا ما فات. خلنا نروح إلى مثال ثاني ما عجب أبو أحمد. قوانين المرور، الإشارات الضوئية، تجاوز السرعة القانونية، الكل يعلم ومقتنع بأن مخالفة هذه القوانين بها ماذا؟ أضرار. لكن لو ما نظام ساهر أحد يلتزم بهذه القوانين؟ القناعة وحدها لا تؤثر في تحقيق الهدف، ولذلك فإن المجتمعات العقلائية قائمة كلها على ماذا؟ على الإلزام، على الإلزام. فالإلزام ليس لغة الضعفاء، وإنما هو لغة العقلاء، لأن الإنسان لا يكفي معه الإقناع، بل يحتاج إلى جانب الإقناع إلى ماذا؟ إلى إلزام. هذا من علامات الثقافة الهشة، عدم الأساس الرصين. إذن أول مساوئ ثقافة الاستنساخ هشاشة الثقافة. واحد، اثنين، قتل طاقة الإبداع. شوفوا إخواني، الإبداع، القدرة على الإبداع كمال للفرد وكمال للمجتمع. المجتمع المبدع غير المجتمع الميت الذي لا إبداع فيه. الفرد المبدع غير الفرد الميت الذي لا إبداع له. الإبداع كمال. إذا كان الإبداع كمال، خلي ببالك هذه النقطة، الاستنساخ والإبداع على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. المستنسخ من المحال أن يكون ماذا؟ مبدعا. خل أوضح لك هذه القضية. الآن تعال إلى المجال الصناعي. لما المجتمع في المجال الصناعي يستنسخ ما عند المجتمعات الأخرى، هل يمكن أن يبدع ويتطور؟ لا. هذا يجي يصنع سيارة بنفس المواصفات التي تصنع في مجتمعات أخرى، هل يمكن أن يتطور هذا المجتمع ويتقدم في المجال الصناعي؟ كلا. أيضا في المجال الثقافي القضية هي القضية. الآن جيب لك خطيب، خل نحكي على الخطباء ما حاكين عليهم، جيب لك خطيب، هذا الخطيب إذا كان ثقافته ثقافة استنساخ، إذا كانت خطابته خطابة استنساخ، يروح إلى خطيب آخر ويستنسخ منه حتى الكحة، هذا الخطيب هل يمكن أن يكون مبدعا؟ هل يمكن أن يتقدم؟ هل يمكن أن يتطور؟ ثقافة الاستنساخ تحطم طاقة الإبداع، تقتل طاقة الإبداع. إذن من مساوئ ثقافة الاستنساخ قتل طاقة الإبداع. فلما نجيك واحد فقط يستنسخ، الكاتب الفلاني قال، المفكر الفلاني قال، الباحث الفلاني قال، طيب أنت ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول؟ أنت ماذا فكرت؟ أنت ماذا أنتجت؟ أنت ماذا أعطيت؟ هنا يتجلى الإبداع. الإبداع لا يجتمع مع الاستنساخ أبدا. ثلاثة، من مساوئ ظاهرة الاستنساخ الثقافي ضياع الإرث الثقافي. عندما تهيمن ثقافة الاستنساخ على مجتمع من المجتمعات فإنها لا تبقي له شيئا من تراثه أبدا، لا تبقي له شيئا من إرثه الثقافي. خلينا نوضح القضية بالمثال. الآن خلينا نجي إلى مجتمعنا. مجتمعنا هم بحمد الله هم مجتمع مستنسخ، لا يعني لا نبرئ أنفسنا، مجتمع مستنسخ. هذه ثقافة الاستنساخ ماذا صنعت بمجتمعنا؟ ضيعت الكثير من إرثه الثقافي. تعال إلى أعراسنا. كانت أعراس الرجال أم كانت أعراس النساء؟ ارجع إلى 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة إلى الوراء. أعراس الرجال والنساء في المنطقة على أي شيء قائمة؟ على التسبيح، على التهليل، على الذكر، على الصلاة على محمد وآل محمد. فكانت أعراسا مباركة وثمارها ثمار طيبة، وها أنتم من ثمارها الطيبة والحمد لله. لكن نتيجة ثقافة الاستنساخ هذا الإرث بقي أو ضاع، تحولت الأعراس إلى بهرجة، إلى تفاخر، إلى تصفيق، إلى رقص، إلى غناء محرم، إلى لبس غير محتشم. نتيجة ثقافة الاستنساخ ضاع إرث عظيم جليل مما وصل إلينا. هذا مثال. مثال آخر، حجاب المرأة. ويا أسفي على حجاب المرأة. حجاب المرأة إذا رجعت إلى الوراء 15 سنة، 20، 30، 40، كان حجاب المرأة في مناطقنا مضرب المثل حتى في المراكز العلمية، في الحوزات العلمية، في النجف، في قم، إذا أرادوا أن يضربوا المثال بحجاب المرأة ضربوا المثال بحجاب المرأة في منطقة مناطقنا. ما الذي حصل؟ ثقافة استنساخ. بدأت فتيات تستنسخ ما عند الأخريات، فبدأ الحجاب يتراجع ويتراجع ويتراجع إلى أن آل إلى ما عليه الآن، حجاب ليس بحجاب، الحجاب الذي يلفت أنظار الرجال ليس بحجاب، الحجاب الذي يوجه أنظار الرجال إلى مفاتن المرأة ليس بحجاب، الحجاب الذي يثير الأجنبي ويحرك عينيه نحو المرأة ليس بحجاب، حتى وإن أسمته حجابا ليس بحجاب، الحجاب ما يسترها ويصد نظر الأجنبي عنها. خب ما الذي حصل؟ لماذا آل أمر الحجاب في منطقتنا مناطقنا إلى ما هو عليه الآن؟ ثقافة استنساخ ضيعت هذا الإرث الثقافي وستضيعه أكثر وأكثر. إذن من مساوئ ثقافة الاستنساخ ضياع الإرث الثقافي. نجي إلى النقطة الثالثة، ترشيد ثقافة الاستنساخ. شنو يعني ترشيد؟ يعني إخواني إحنا موقفنا من ثقافة الاستنساخ ليس موقفا سلبيا بالمطلق، إحنا ما نقول أن ثقافة الاستنساخ مرفوضة مطلقا، إذن شنو نقول؟ نقول أنها تحتاج إلى ترشيد. ترشيد شلون يتم ترشيد ثقافة الاستنساخ؟ ترشيد ثقافة الاستنساخ يتطلب أمورا ثلاثة. الأمر الأول الاعتزاز بالذات، الاعتزاز بالهوية. أنت كفرد شيعي، أنت كفرد مسلم لك هوية، هذه الهوية مرتبطة بقيمك، بمبادئك، بأفكارك، بسلوكك، ينبغي أن تعتز بها. شوف الفرق بين الذي يعتز بهويته وبين الذي لا يعتز. شنو؟ الذي يعتز بهويته يجعل الهوية مقياس، معيار، فإذا انفتح على ثقافة أخرى ما ينسجم منها مع هويته ماذا؟ يقبله، وما لا ينسجم منها مع هويته يرفضه، لأنه يعتز بهويته. وأما الإنسان الذي لا يعتز بهويته بعد ما يهمه، هذه الثقافة يقبلها وتلك الثقافة يقبلها وهذه يطبقها، لأن وإن تصادمت مع هويته لأنه لا اعتزاز عنده بهويته. الإمام الكاظم عليه السلام إخواني عند وصية لهشام بن الحكم جدا مهمة تعنينا. شو يقول؟ يقول: يا هشام، لو كانت بيدك جوزة وقال الناس عنها إنها لؤلؤة ما كان ينفعك ذلك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كانت بيدك لؤلؤا وقال الناس عنها إنها جوزة ما كان يضرك ذلك وأنت تعلم أنها لؤلؤا. الذي يعلم أن ما عنده من الهوية لؤلؤا فيما يرتبط بقيمه بمبادئه بسلوكه لا يضره ما يقوله الآخرون وما يفعله الآخرون ولا تثيره الثقافات الأخرى، لأنه يعلم بأن ما عنده لؤلؤ لا ينبغي التفريط فيها. إذن واحد، الاعتزاز بالذات بالهوية. اثنين، القدرة على الفرز. شلون القدرة على الفرز؟ أكو عندنا واحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام يسمى حمزة الطيار، هذا من مفاخر أصحاب الأئمة، من مفاخر أصحاب الأئمة، وكان يقدم في الحوارات والمناقشات، وكان يجلي أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا حمزة الطيار يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت له: بلغني أنك كرهت الخصومة ومناظرة الناس. قول: إحنا كنا نناظرهم ونثبت أحقية مذهبكم، لكن بلغني أنك تكره ذلك. شنو جاوب الإمام؟ شوفوا، التفت إلى الجواب. قال: أما من مثلك فلا يكره. من هو؟ يعني شنو خصوصيته؟ الإمام يعبر تعبير جميل، يقول: من إذا طار أحسن أن يقع، ومن إذا وقع أحسن ماذا؟ أن يطير. لكن اللي يوقع ما يقدر يطير، أو يطير وما يقدر يوقع، هذا يحسن المناظرة لا يحسن. هذه قاعدة كلية إخواني. من إذا طار أحسن أن يقع، ومن إذا وقع أحسن أن يطير. أنت لما تريد تنفتح على الثقافات الأخرى، إذا طرت تحسن أن تقع، وإذا وقعت تحسن أن تطير، أو أنك إذا طرت فلن تعود، وإذا وقعت فلن تطير مرة أخرى. الانفتاح على الثقافات الأخرى يحتاج إلى قدرة على الفرز. شلون؟ أوضح لك الآن. أنا من خلال متابعتي لما يكتبه المثقفون هنا وغير هنا، عندي ملاحظات. واحدة من ملاحظاتي أذكرها الآن. طبعا أنا لما أقول مثقفين ما أقصد الجميع، وإنما أقصد شريحة طبعا، فلا يفهم من كلامي التعميم. ملاحظة من ملاحظاتي أن الإخوة المثقفين، وقلت البعض، ليست عندهم قدرة على الفرز. يعني شنو؟ يعني يستنسخ ثقافة لا تتناسب مع مباني مدرسته الفكرية، وإنما تتناسب مع مباني مدارس فكرية أخرى. خل أوضح لك الفكرة. هناك أفكار تتناسب مع بعض المدارس الفكرية. يعني مثلا أكو فكرة تتناسب مع مدرسة الإلحاد، مدرسة فكرية أكو أفكار تتناسب معها، لكن لا تتناسب مع مدرسة التوحيد. هذه الفكرة لا تتناسب مع مدرسة التوحيد. اللي يقع فيه بعض المثقفين هو هذا، هو ينتمي إلى مدرسة التوحيد فيطلع على فكرة تتناسب مع مباني مدرسة الإلحاد ويتلقفها من غير أن يلتفت أن هذه تتناسب مع تلك المدرسة، وهو لا ينتمي إليها وإنما ينتمي إلى مدرسة التوحيد. خلينا نوضحها بمثال. الآن أكو فكرة للأسف رائجة ذائعة شائعة بين شبابنا وفتياتنا، بل بين أبناء مجتمعنا كلا، وهذه الفكرة أنا مرار تكلمت عنها فوق المنبر، ولا أزال أجد أنني بحاجة للحديث عنها، لأني لما أتابع مواقع الأخبارية وأقرأ تعاليق الناس، ترى مو تفكروني ما أدري شنو، لما أتابع أرى أن هذه الفكرة ذائعة شائعة. شنو هي الفكرة؟ الحرية الشخصية. ليش سويت حرية شخصية؟ إنزين ليش الحجاب هالشكل؟ حرية شخصية. إنزين ليش تسمع غناء؟ حرية شخصية. إيش لك من لقافة يعني؟ هل أسمع غناء؟ حرية شخصية. تجي تشوف مثلا منكر من المنكرات، يجوا بعض الشباب الغيورين يعلقون على هذا المنكر، يجابهون حريات شخصية، ليش تدخل؟ هذه الفكرة، فكرة الحرية الشخصية، تتناسب مع مباني مدرسة الإلحاد. الإنسان الذي لا يؤمن بإله ولا يؤمن بشريعة ولا يؤمن بدين يقول أنا لي الحرية الشخصية، لكن الإنسان الذي يؤمن بدين إله شريعة ويؤمن بأن هنالك قوانين وأحكام مرتبطة بكل أفعاله وتصرفاته، يقول حرية شخصية، لو يقول عبودية شو يقول؟ يقول أنا حر، لا أنا عبد. أنت عبد، ينبغي عليك الانصياع لأوامر ربك ونواهيك. حرية شخصية شنو؟ نعم الله جعل لك منطقة فيها حرية، لك الحرية. الله قال هذا الحكم مباح تسويه ما تسويه، تجي تقول لي الحرية؟ نعم، لأن الله أعطاك. وأما الله يقول لك الغناء حرام، تقول حرية شخصية؟ يعني أنت مشرع في قبال تشريع الله. الله يقول لك الصلاة واجبة، تقول حرية شخصية؟ أصلي ما أصلي؟ الله يقول لك الحجاب واجب، تجي تقولي والله حرية شخصية؟ شن عبودية لله؟ شنو عبودية لله؟ ما معناها؟ هذه فكرة، نموذج من النماذج، بعض شبابنا يتلقفها مع أنها تتناسب مع مباني المدارس الفكرية التي لا ينتمي إليها ولا تتناسب مع المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها، لكنه لا يمتلك القدرة على الفرز. فمن يريد أن ينفتح على الثقافات الأخرى لابد أن يكون صاحب قدرة على الفرز. ثلاثة وبه الختام: الانفتاح على الثقافات الأخرى يحتاج إلى فكر ناقد. شلون؟ شوفوا إخواني شخصيات الناس في التعامل مع الثقافة الأخرى على ثلاثة أنماط. النمط الأول: شخصية منغلقة لا تقبل أي ثقافة أخرى حتى ولو كانت صحيحة، ترفضها. حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يرفض ثقافة الأخرى رفضا مطلقا، وهذه شخصية سلبية. النمط الثاني: الشخصية المنفتحة، مو المنفتحة فقط، المنبهرة. يطلع في رحلة ابتعاث إلى منطقة غربية يفاجأ بثقافة أخرى مو فقط ينفتح عليها، ينبهر بها ويندك فيها اندكاك تام. وهذا أيضا شخصية ماذا؟ سلبية. أكو حديث قدسي إخواني، احفظوه. هذا الحديث القدسي ينبغي أن يكون منهج في الحياة. يا أحمد، المخاطب النبي صلى الله عليه وآله ونحن المقصودون، يا أحمد فاحذر أن تكون مثل الصبي، إذا رأى الأحمر أحبه وإذا رأى الأصفر أحبه وإذا أعطي شيئا من الحلو والحامض اغتر به. أكو بعض الأشخاص هكذا، الأحمر الله، الأصفر الله، لا خير يعني. فاحذر أن تكون مثل الصبي إذا رأى الأحمر أحبه وإذا رأى الأصفر أحبه. شخصية المنفتحة فتاح تام، أيضا شخصية سلبية. النمط الثالث: الشخصية الناقدة. الشخصية الناقدة هي التي تحاكم الثقافات الأخرى فتقبل ما يتناسب مع قيمها ومبادئها وترفض ما يتنافى معها. هذه الشخصية القرآنية: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإن اللبيب من استقبل وجوه الآراء بفكر صائب ونظر في العواقب. يعني إحنا من نجي نقول إلى المرأة، نتحكى ويا المرأة اللي هي محور ثقافة الاستنساخ، نقول إلى المرأة: لا تكوني شخصية منغلقة ولا تكوني شخصية منفتحة، ولكن كوني شخصية ماذا؟ ناقدة. تريد تتعاملي مع الأزياء العالمية ماكو مشكلة، لكن ما يناسب حيائك، عفتك، أنوثتك اقبليه، وما يتنافى مع ذلك ماذا؟ ارفضيه. كوني شخصية ناقدة، مو شخصية تتحكم فيها الموضة وصناع الموضة. اللي يريد يتعامل مع الثقافة المنفتحة يكون صاحب فكر ناقد. ولنا أسوة بموالين الطاهرين. سلام الله عليهم أجمعين، ومنهم صاحب هذه الليلة. شو يقول القاسم؟ يقول في رجزه المعروف: إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى. هذا الرجز يعبر عن عظمة القاسم. شلون؟ شوف، 300,000 300,000 أحاطت بالحسين من كل حدب وصوب، من كل حدب وصوب. في المقابل 70 رجل أو يزيدون قليلا قبال 300,000. مع ذلك هذه الكثرة الكافرة لم تؤثر على موقف القاسم بمقدار ذرة. مو بس هذا، بل كان يحتقرهم ويزدريهم ولا يرى لهم قيمة. لذلك شنو يعبر عنهم في رجزة؟ بين أناس لا سقوا صوب المزن، ما إلهم قيمة، يحتقرهم يزدريهم. الكثرة الكافرة لم تؤثر على موقف البطل القاسم ولا بمقدار ذرة واحدة. وكيف تؤثر عليه؟ وهو الذي يقول: طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. شنو هذه؟ شنو هذه العظمة اللي تصل بالإنسان إلى حد التلذذ بالموت بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ ارجع بني إلى أمك. فأنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن. شو الريحانة هذه؟ ورجع القاسم مهموم ويحق له ذلك. واحد تتاح له الفرصة أن يفوز بالسعادة الأبدية بين يدي الحسين عليه السلام، وشوف نفسه ما قادر ياخذها، محروم منها. هم لذلك فتذكر عودة قد كتبها له أبوه وقال له: بني، إذا نزل بك هم أو غم فافتح هذه العودة. فتحها وإذا فيها: بني قاسم، إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. أويلي على الوحيد. جاب العودة مستبشر لعمه الحسين، سلم العودة للحسين، فتحها وإذا خط أخيه الحسن المسموم. سالت دموعه على وجنتي. شنو اتذكر؟ أنا ما أدري ما الذي أبكاه، ما أدري. تذكر الكبد المقطعة، أو تذكر الدماء التي كان يقذفها فم أخيه، أو تذكر الجنازة التي رشقتها السهام؟ ما أدري. قال أخي زينب علي بصندوق أخي الحسن، وراحت جابت الصندوق، تبين الحسين راسم المخطط من البداية، جابوا الصندوق وطلع عباءة الحسن، قباء الحسن، عمامة الحسن، وألبس القاسم، وإذا كأن الحسن قد بعث من قبره. فلما رأينه النساء تصارخن: وحسنا، ش عندك أبو علي؟ ش عندك ملبس القاسم هاي الملابس؟ قال: والله عندي وصية أن أزوجه على زوجته المسمات له. رملة سمعت، اجت للحسين قالت: يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى أهلي يحضروه ويسووا لزين، حضروا زواجه وفي زفاف حايطين، محلى الأهل حول الولد قاموا ويزفوا. قالها: يا رملة إن شاء الله الجاسم عرسه واخضب كفوفه وبيدي المعرس ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه، طول الدهر شايع بكل محفل يذكره. بعد وبعمل وليمه ليرمله تعجبنا، وبذبح ذبايح مثل اخو إيه لا غاب سلطكم، وبعمل وليمه ليرمله وبذبح ذبايح مثل اخو، وبخضب كفوفه يا حزينه من دم الرأ، وبعلق ثريه وجمله النسوه يزفوا، وعريس حنونه نسوه يزفوا. زفوا زفوا عريس وبالمجتبى نادى والحزن بفى: يا سيد السادة جاسم بعرسه، مبارك بعرسه باركوا باركوا إلى ترى ماكو حد عند قبره، مبارك بعرس يا حسن يا مسلم. والخضاب صار دموم من كفة ومتون، ودنها ضيابه هذا ما هو قابل نسواي. يلا صوت واحد: كبش الكاتي عيدة عيدة كبش الكاتي أزف مهجة المسمو قبل ان يذبحوا. عظم الله اجوركم فادخله على زوجته المسمات له، فبينما هو معها واذا بالحسين ينادي امام الناصر
وما من مغيث. فنادى الشباب ونحن ننادي مع أهل البيت أبا عبد الله صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا وصاح يا زينب يا رملة قوموا مع كل النساء في فرض ضجة وانتحى وكل من تنادي بصرخة وشباب أحطنا بالشباب هذه تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي في أمان الله. فودعهم ودع عمه وخرج إلى المعركة راجلا وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى هذا حسين كالأسير بين أناس لا سقوا صوب المزن يا الله. فبينما الشباب يقاتل وإذا به قد انقطع شسع نعله انحنى لإصلاحه فأقبل إليه الأزدي شاهرا سيفا فاتحا باعا أجرك الله يا زهراء وضرب الشباب على راسه. الله أكبر الله أكبر. أين الصارخون وقاسما؟ فلق هامته إلى نصفين يا علي يا علي. خر الشباب منجدلا مخضبا بدمه يا علي يا علي. ونادى عم حسين أدركني. الحسين إخواني سمع صوت القاسم طلع لكن مصيبة القاسم ما انتهت هناها. وصل ناحية مصرع القاسم وإذا بالأعداء قد احتوشوا الشباب. فلما رأوا الحسين مقبلا يا المعذرة شيعة رجعوا بخيولهم وداسوا على جسد الشباب. وصل إليه الحسين انحنى على مصرعه كل واحد من شباب كربلاء. الحسين من يجي يمه يشوفه مضروب على راسه وقد يكون مطعونا برمح ولكن وجد شيئا آخر في القاسم. شل شاف وجده مهشم الأعضاء والي والي والي. فنادى بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته هذا يوم قل ناصره وكثر واتره. المنظر ألم قلب الحسين
ولد عمره 14 سنة ودايس عليه عشرات الخيول، صار حال جسمه هشم بالأعضاء، هشم بالخيل، هشمت منه الأعضاء. هذا ألم قلب الحسين، ألم قلب الحسين، وكأن الحسين أراد يخفف على القاسم. قال له يا جاسم جثتك رضوها قدامي، يا جاسم جثتك رضوها قدامي، وانا مثلك يرض مني عظامي. اواسيك اواسيك بني قاسم، يعني عمي انا وانت سوا؟ لا، اكو فرق بني، خل اسمع اسمع مني الفرق. شنو الفرق؟ اذا مطبور راسك والجسد ينداس، انا انداس بس جثة بلا يا راس. اذا مطبور راسك والجسد ينداس، أنا أنداس بس جثة بلي راس. وإذا راسك بقى ما قطعت الأرجاس، بني قاسم أنا يقطعون راسي ويحرقوا خيامي. بس هذا الفرق أبو علي لو بعد؟ لا بعد بعد. أمري يا ولادي مو مثل أمرك، ولو أنت بشبابك وانقصف عمرك، ما داسوا طفل صدر على صدر. ما داسوا طفل صدر على صدرك، وانا يدوس على صدري طفلي الظامي. لا جفت دموعك، لا غاب صوتك، بيتين الدعاء أسألك الدعاء، بيتين الدعاء اذكرني بهاللحظة ولا تنساني من دعائك، ولا تنسى المؤمنين المحتاجين أرباب الحوائج من الدعاء. يقول لا يا احضرت احضرت لا جثتك اكثر يدوسوها، احضرت لا جثتك اكثر يدوسوها، وانا وانا من حضر لو جثتي رضوها، لو جثتي رضوها. اعذروني سادة، تجيني زينب بالصوت ضربه، وهي تصيح ما لي بعد حامي.